نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لنا من أن نعرف من هو الإمام البخاري، وأن نعرف شيئا عن صحيح الإمام البخاري. ذلك أن طالب علم العلم بشكل عام وطالب علم الحديث بشكل خاص لا بد له أن يتعرف على هذا الإمام الجليل وهذا العلم الراسخ والجبل الشامخ من جبال أهل السنة والجماعة، الذي هو بحق شوكة في حلوق المبتدع وأهل الأهواء، ألا وهو الإمام وعلم الإسلام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. هذا اسمه رحمه الله ونسبه وكنيته، فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. البخاري هذه نسبة إلى بخارى، وهي من بلاد قديما ما كان يطلق عليه بلاد وراء ما وراء النهر، والآن ما زالت موجودة وتعرف أيضا ببخارى، وهي في بعض الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي السابق الذي سقط. الشاهد أن البخاري نسبة إلى تلك البلدة، وفي هذا في حد ذاته فائدة، أن ننظر في تراجم علمائنا ونرى كيف كان العلماء أو هؤلاء العلماء ومن أين. فأنت عندما تنظر ترى البخاري من بخارى، انظر شرق العالم الإسلامي في ذلك الحين، فإذا ما نظرت إلى مسلم فهو مسلم بن الحجاج النيسابوري من نيسابور، وإذا ما انتقلت إلى النسائي فهو النسائي نسبة إلى نسأ، ويقال النسائي والنسوي أيضا نسبة إليها. ثم أبو عيسى محمد الإمام الترمذي رحمه الله، محمد أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي نسبة إلى ترمذ، ابن ماجة القزويني نسبة إلى قزوين. وهل المجرم، فإذا ما انتقلت أيضا إلى علماء آخرين تجد مثلا ابن حزم أبو محمد بن حزم الظاهري الأندلسي، وأبو عمر يوسف بن عبد البر كذلك الأمر الأندلسي أو القرطبي الأندلسي نسبة إلى مناطق الأندلس التي هي إسبانيا حاليا. ألا يوفي لكم هذا بفائدة؟ ألا يوفي لنا هذا أن العالم الإسلامي كان في فترة من الفترات يمتد على رقعة أو بقعة مساحية من الأرض هائلة وشاسعة جدا، تمتد من قريب الصين شرقا إلى الأندلس غربا؟ لا شك أن مثل هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة، ثم أن ننظر في هؤلاء العلماء المبرزين، وأن الإسلام ليس كما يدعي أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم أنه دين ما انتشر إلا بالسيف، أبدا، بدليل أن الإسلام صنع من أمثال هؤلاء علماء جهابذة، صنع من أمثال هؤلاء من الشرق والغرب علماء جهابذة ما زلنا حتى الآن نعترف بفضلهم. منهم من هو عربي أصيل، وكثير من هو ليس بعربي. فمثلا نقف أمام البخاري رحمه الله، هل البخاري مثلا الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله نعم نسبه عربي أصيل كشري. أما البخاري فلا. إذن الإسلام هذا الذي يزعمون أنه انتشر بالسيف فقط قد صنع من أهل المشرق والمغرب علماء ما زلنا حتى الآن نذكرهم بالفضل، فليس الإسلام كما يزعمون مجرد دين انتشر بالسيف أبدا، هو انتشر بأن تغلغل في القلوب، فأصبح من أمثال هؤلاء من يدافعون عن الإسلام بالغالي والنفيس ويقدمون أرواحهم اتباع الإسلام، كما يقدموا أيضا أو كما أنهم كانوا يقدمون أقلامهم وكل ما يملكون من أموالهم اتباع الإسلام في الرحلة في طلب العلم وتأليف الكتب. لذلك نجد أئمة كبار من الشرق ومن الغرب. هذه وقفة على نسب البخاري البخاري. أما النسب الآخر الجعفي مولاه، فهذا النسب الجعفي هو يعني النسب الأول نسب بلد، النسب الثاني نسب للنسل أو اللي هو ما يعرف الآن عندنا بالنسب فلان 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 ثم القبيلة أو العائلة. فالبخاري رحمه الله ينتسب إلى الجعفي أو إلى الجعفيين، لكنه كما ذكرت ليس بعربي فصيح، وإنما هو مولى، ولذلك قالوا أو قيدوا الجعفي مولاهم. وهنا وقت، وهذا ممكن يردنا في بعث المصطلح، أن النسب عند العلماء يعني يقسمونه إلى قسمين، ما هو النسب النسب الأصيل أو النسب الصلب، لما يقول مثلا مسلم بن الحجاج القشيري ويقف القشيري يعني هو قشيري تماما، أو الجعفي ويقف يعني من الجعفيين، أو القرشي ويقف يعني أنه من قريش، أو الأوسي أو الخزرجي أو الأنصاري يعني أنه من الأنصار أو من الأوس أو من الخزرج. لكن هناك نوع آخر من النسب، عندما يقولون فلان ابن فلان القرشي مولاهم، فما معنى هذه الكلمة؟ والقارئ في تقريب التهذيب مثلا أو كتب التراجم، وذكرت تقريب التهذيب بالذات لأن التراجم يعني موجودة فيه، فتجد كثيرا ما يقول الحافظ من أمثال هذه الألقاب، الأنصاري مولاهم أو القرشي مولاهم أو الأموي مولاهم أو الجعفي مولاهم. إيش معنى مولاهم؟ هذا هو النوع الآخر من النسب، وهو نسب الولاء، وهو على ضربين، يعني ما معناه على يقع على ضربين أو على نوعين. الأول ولاء العتق بأن يكون إنسان كان رقيقا لإنسان آخر مسلم قرشي، فهذا القرشي أعتق هذا الرقيق، فينسب الرقيق نسبة القرشيين لكن ولاء، وهو ولاء عتق، فيقال مثلا فلان ابن فلان القرشي مولاه، ليس من القرشيين، ليس من القرشيين، وإنما هو مولى لهم، مولى أي شيء. هذا الولاء الأول عتق كان رقيقا، إما هو أو أبوه يعني أو أحد أجداده كان رقيقا فأعتق، ثم يبقى الذي اعتق ونسله ينسبون الى من اعتق لكن بالولاء لا بالنسب. القرب الثاني وهو ولاء الاسلام، ومن هذا القبيل الامام البخاري رحمه الله، وذلك ان يكون اسلام انسان معين على يد انسان اخر من العرب او من قريش او من الجعفيين او كذا، فينسب اليه نسبة ولاء لكن ولاء اسلام. فالبخاري من هذه يعني من هذا النسب نسب الجعفي مولاهم، لانه كان جده المغيرة قد اسلم على يد احد الجعفيين، وكان هذا الجعفي الذي اسلم على يد المغيرة اميرا لبخارى في ذلك الوقت، فنسب إليهم المغيرة نسبة ولاء إسلام، وبالتالي حمل النسبة إبراهيم اللي هو جد الإمام البخاري، وإسماعيل والد الإمام البخاري يليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يفيدنا أن المغيرة هو أول من أسلم من أجداد الإمام البخاري وليس بر دزبة، وبر دزبة كلمة بخارية تعني الزيارة. أما الذي أسلم أولا فهو المغيرة، ثم ولد إبراهيم إلى أن جاء محمد بن إسماعيل البخاري. في ترجمة البخاري لا يعني لا يذكر أو لا يكاد يذكر المغيرة بشيء غير هذا، وكذلك الأمر إبراهيم، وإنما المذكور إسماعيل والد الإمام البخاري رحمه الله، حيث أن هذا الرجل كان محبا للعلم والعلماء، وكان تاجرا، لكنه تاجر ممن يخشى الله تبارك وتعالى ويريد أن يتبين في كل أمره هل يدخل عليه هذا الدرهم من الحلال أو من الحرام، فلذلك كان محبا للعلماء ومحبا لمجالسة العلماء وخاصة أهل السنة منه. فجالس الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 179 للهجرة وسمع منه، وكذلك الأمر رأى حماد بن زيد المتوفى سنة 167 للهجرة، وصافح عبد الله بن المبارك الإمام العلم من أئمة أهل السنة والجماعة المتوفى سنة 181. لذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم لوالده في التاريخ الكبير، كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير، ترجم فيه لوالده، فماذا قال في ترجمة والده؟ عبارة عن سطرين فقط، قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو الحسن رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا. هذه ترجمة والد الإمام البخاري رحمه الله من التاريخ الكبير للإمام البخاري. فانظروا إلى الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم والده ما الذي ذكره؟ رأى حماد بن زيد، رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا، هو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. وكذلك الأمر هو قد طلب العلم وسمع من غير الإمام مالك، بل قد نقل الحافظ في التنجيد أنه سمع من حماد ابن زيد ولم يعني يقتصر على رؤياه فقط، فالله أعلم. وله ترجمة في تنجيد التنجيد يعني ترجمة لوالد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه كان من محبي أهل العلم ومحبي الصالحين وأهل السنة والجماعة خاصة، وكان تاجرا ذو أموال، وقد ورث ابنه البخاري مالا وفيرا، أنفق الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى في طلب العلم. هذا عن اسم البخاري ونسبه. أما مولد الإمام البخاري رحمه الله فقد ولد في سنة 194 للهجرة في شهر شوال وطبعا أدرك جزءا من حياة والده، ثم توفي والده وهو صغير، وكفلته أو قامت أمه على شؤونه. وذكر أيضا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه ذهب بصره وهو صغير، فحزنت لذلك أمه حزنا شديدا جدا، وكانت تدعو الله تبارك وتعالى دعاء كثيرا وكثيرا جدا أن يرد عليه بصره، فاستجاب الله تبارك وتعالى لها دعاءها. ويذكر أيضا أنها رأت في المنام إبراهيم عليه السلام يقول لها يا هذه قد استجاب أو قد رد الله تبارك وتعالى على ابنك بصره واستجاب دعائك أو لكثرة دعائك. فقامت صباحا وإذا بالبخاري رحمه الله قد رد إليه بصره. فهذا مذكور في ترجمة الإمام البخاري أنه فقد بصره صغيرا ثم رد الله تبارك وتعالى عليه بصره، ولعل ذلك لما ذكره له تبارك وتعالى من الفضل العظيم الذي ما زلنا نذكره حتى هذه الساعة. بعد ذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله النشأة في طلب العلم، فبدأ في بلاده بخارى ويقول عن نفسه انه حبب اليه حفظ الحديث، يعني كان في الكتاب. طبعا لا شك في تلك الاوقات كانوا اول ما يطلبون علم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، لكن مع ذلك حبب إليه رحمه الله تبارك وتعالى أن يحفظ الحديث، وكان أمره إلى ذلك الحين دون العاشرة، ما زال دون العاشرة. ثم لما اشتد محبته للحديث بدأ يجالس أهل الحديث وعلماء الحديث إلى درجة أنه رد على شيخ من شيوخه خطأ، وكان عمر البخاري 11 سنة، ورد على شيخ من الشيوخ خطأه في إسناد من الأسانيد، أظن ابن أبو الزبير، قال الشيخ أبو الزبير عن فلان، فالإمام البخاري وهو ابن 11 قال له يا شيخ ما سمع أبو الزبير من فلان، وإنما هو أو لا قال له ما سمع أبو الزبير من فلان، فهذا الشيخ نهره، يعني شاب صغير 11 سنة كيف تكلم الشيخ هكذا، فقال له البخاري ارجع إلى أصلك، يعني ارجع إلى الكتاب الذي هو مكتوب عندك. فلما رجع إلى أصله وتبين أصوله وجد أنه فعلا قد أخطأ، فقال له كيف هو، يعني كيف الإسناد يا بخاري؟ قال الإسناد الزبير بن فلان عن فلان وليس أبو الزبير. فبالتالي عرف الإمام البخاري منذ ذلك الحين قدره رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك شرع في حفظ كتب ابن المبارك اللي هو عبد الله ابن المبارك الإمام الجليل متوفى سنة كما ذكرت 181 هجرية، وكتب لوكيع ابن الجراح الرؤاسي متوفى سنة 197 هجرية. ثم بعد ذلك طبعا بدأ يكبر شيئا فشيئا إلى أن نهز عمره 16، فرحل مع أمه وأخ له اسمه أحمد، رحل الجميع إلى مكة لأداء الحج. فحج الإمام البخاري رحمه الله وأمه وأخوه، ثم استأذن أمه في البقاء في مكة لطلب العلم على أن يرجع أخوه أحمد لأمه إلى بخارى، وهذا هو الذي قد تم له. فبقي الإمام البخاري رحمه الله يطلب العلم في مكة، ورجعت أمه مع أخيه إلى بخارى، واشتغل طبعا أخوه بإدارة التجارة، ثم فيما بعد توفي أخوه، فكان الإمام البخاري يعني هو القائم على أمور التجارة، أو بالأحرى كان له وكيل يقوم على أمور تجارته، والإمام البخاري منشغل أو صب جهده إلى العلم. في مكة بدأ الإمام البخاري يطلب العلم على أهل مكة وشيوخ مكة، وفي مكة حصل له تأليف بعض الكتب خاصة جزء التأليف في التاريخ الفجور كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في الوهية في ترجمة البخاري، شيوخ الإمام البخاري. شيوخ الإمام البخاري رحمه الله كثر جدا جدا، كما ورد عنه أنه قال في عدد شيوخه أنه حفظ العلم عن 1080 رجلا، يعني كتب العلم أو كتب الحديث لكل إمام بخاري كتبته عن 1080 رجلا. ثم قال ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني ليس من العام صاحب حديث من طلبة الحديث والمعتنين بالحديث. وأيضا ينبه إلى أمر آخر، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني أنهم من أهل السنة والجماعة ممن لا يقول بقول المرجئة، وإنما يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا للمرجئة القائلة إن الإيمان قول واعتقاد دون عمل، والقائلة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فعن هؤلاء أو هؤلاء 1080 رجلا الذين أخذ عنهم الإمام البخاري كلهم يعتقدون هذه العقيدة. ثم أيضا في موضوع الصفات يعتقدون نفس الاعتقاد، والقرآن نفس الاعتقاد وأنه غير مخلوق. وبعد ذلك يأتي آتي ويقول إن الأشعرية أو الأشاعرة هم أكثر الناس. أبدا، هذا كلام ليس بصحيح، نرجعوا إلى السلف. السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقائد الباطلة، كانوا كلهم على عقيدة في أهل الحديث. الشاهد أن الأشهر يعني لأن لعدم يعني استطاعة الإنسان أن يذكر 1080 رجلا، نذكر أشهر تلاميذ أشهر شيوخ الإمام البخاري. الأول عبد الله بن محمد الجعفي المثنبي، هذا من أقدم مشايخ الإمام البخاري إضافة إلى محمد بن سلام البيكري. ثم من شيوخه أيضا يحيى بن يحيى الليثي، وأيضا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل اللي هو اسمه الضحاك بن مقلب النبيل، اللي هو والد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة موجود. كذلك الأمر أخذ عن أبي نعيم الفضل ابن زطين، وأخذ عن الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي متوفى هذا السنة 219، وأخذ عن الأئمة الأربعة الذين هم يعني أقران وفي مستوى واحد من العلم، إلا أن بعضهم كان يفوق بعضهم في بعض العلوم، وهم الإمام علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، ويحيى بن معين رحمه الله، وإسحاق بن راهوي رحمه الله، والإمام إمام أهل السنة والجماعة بلا مدافعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأئمة كانوا أقران يعني، وبينهم من الألفة والمحبة ما الله به عليم، إلا أنه للأسف قد يعني فتنة القول بقضية خلق القرآن واللفظ بالقرآن والامتحان المأمون في ذلك الحين، ومن تبع المأمون لأهل السنة بالقول باللفظ بخلق القرآن أنه مخلوق أو كذا، أدت إلى أن علي بن المديني ويحيى بن معين استجابوا للامتحان، يعني ما صبروا على الشدة والبلاء، بخلاف الإمام أحمد الذي كان حوكة في حلوق الجهمية والمعتزلة في ذلك الوقت. فأخذ الإمام أحمد عليهما كيف استجابوا لهذا، وأنكم أنتم من كبار العلماء يجب أن تصبروا حتى لا تفتنوا الأمة. فلذلك حصل نوع من الشقاق في آخر العمر بين الإمام أحمد وهؤلاء الاثنين، وبقيت علاقة قوية مع الإمام إسحاق بن راهوي رحم الله الجميع. ومن شيوخ الإمام البخاري أيضا إسحاق بن منصور الكوسج وأبو اليمان الحكم النافع، وغيرهم الكثير والكثير جدا ممن يعني ممكن تورد معنى أثناء القراءة، منهم من محمد بن يحيى الدئلي، وهذا له قصة مع الإمام البخاري ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا عن شيوخ الإمام البخاري. أما عن تلاميذه فكذلك الأمر، حدث عنهم ولا حرج، بل إن واحدا من تلاميذه والذين يعني اتصفوا برواية الصحيح أو الآن اتصفوا برواية الصحيح من طريقهم محمد بن يوسف الكربري، يقول عن الذين سمعوا كتاب الإمام البخاري رحمه الله، سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، 90,000 رجل، فما بقي أحد يريد غيره. 90,000 رجل لما يكون سمعوا هذا الكتاب، وكل هؤلاء تلاميذ الإمام البخاري، ما الذي سيحصيهم؟ وإنما سمعوه على فترات، على فترات في عمر الإمام البخاري، أنه استغرق تاريخ الصحيح معه 16 عاما، وكان طبعا نفسه ينفتح ويضيق ويحدث وكذا. فهؤلاء سمعوا من الإمام البخاري طوال هذه الفترة كتاب الصحيح. لكن من أشهر شيوخ، من أشهر تلاميذ الإمام البخاري الإمام العلم أيضا الذي لا مدافع له، الإمام من مسلم ابن الحجاج الكسيري النيسابوري رحمه الله، فهو يعد من تلاميذ البخاري رحمه الله ومن أقرانه في الجملة. أخذ عنه وكان يحبه حبا جما إلى درجة أو هذه ستأتينا في قضية يعني حكمة محمد بن يحيى الزهري مع الإمام البخاري وماذا فعل الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فذلك الأمر من تلاميذه من أصحاب الكتب الستة أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، واستفاد من الإمام البخاري كثيرا خاصة في قضية العلم. يلي هذا صالح بن محمد الشهير بجزرة، مشهور عند العلماء بجزرة، لطرفة جرت له أنه كان يقرأ في حديث فأخطأ في الحديث في خرجة فقرأها جزرة، فنبهه الشيخ على ذلك وقال له يا جزرة، فأصبحت علم عليه. بعد ذلك أيضا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي هذا الشهير بمخيم، كذلك ممن أخذه عن الإمام البخاري رحمه الله، وأبو بكر بن أبي داود، ومن أشهر من أخذ عن الإمام البخاري إضافة لمسلم بن الحجاج إمام آخر من أئمة أهل السنة والجماعة بلا مدافع الذي نصب بإمام الأئمة وهو أبو بكر محمد بن إسحاق ابن أبو بكر ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر هو ممن أخذ عن الإمام البخاري واستفاد منه. هؤلاء الجماعة من أشهر تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أما عن رحلات الإمام البخاري في طلب العلم فقد ارتحل الإمام البخاري رحلتين في طلب العلم. وشملت هاتان الرحلتان مجموعة من البلدان في عصره رحمه الله. وكان كعادته أن يعني عادة العلماء في تلك العصور أنهم يتجهون طلب العلم على مشايخ أهل بلده. فإذا ما استوعب ما عند أهل بلده فطلعت نفسه إلى الرحلة في طلب العلم. وهذا ما حصل مع الإمام البخاري رحمه الله حيث أخذ ما عند أهل بلده بخارة ثم بدأ يتطلع إلى طلب العلم فرحل في طلب العلم وسمع في بلد وسمع في نيسابور وفي الري ومرو وبغداد. يعني كأنه كما تلاحظون خط الرحلة يأتي من الشرق باتجاه الغرب إلى أن يرد الحجاز فطلع عن هذه البلدان ثم من بغداد والبصرة والكوفة ومن مشايخ مكة والمدينة ومصر والشام. وكل هذه طوفها الإمام البخاري وكان يبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقارن ما عنده بما عند الشيوخ ويتثبت من الألفاظ ومن الأسانيد ثم يأتي بعد ذلك آتي ويقول أحاديث الآحاد لا تفيد الاعتقاد. لماذا؟ هؤلاء الأئمة أتعبوا أجهد أنفسهم وقضوا أعمارهم يتحركون ويطوفون البلدان من بلد إلى بلد حتى يقارن ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فلان وماذا قال فلان والأسانيد وكيف استمعت هذه الأسانيد إلى فلان أو إلى فلان وهل خالف فلان فلان أو هناك من خالف أو لم يكن من خالف. فما وصلوا إلى وضع هذه الأحاديث في هذه المؤلفات إلا بعد عناء وتحقيق وجهد جهيد رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم نحن نستفيد من هذه الكتب مجرد القراءة. لا بد على الأقل إذا ما استفدنا من هؤلاء العلماء أن ندعو لهم. أما عن مؤلفات الإمام البخاري رحمه الله فقد بدأ الإمام البخاري تأليف التأليف وهو صغير السن حيث بدأ يؤلف وهو ابن 18 سنة في مكة عند بقائه في مكة لطلب العلم. وأول ما بدأ به التأليف كان يجمع أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة والتابعين ويرتبها. هذا من أول ما بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك وهي نقطة أفادته في الجمع الصحيح انتقل بعد هذا إلى العمل أو عمل آخر وهو تأليف التاريخ الكبير تاريخ البخاري الكبير. هذا الكتاب الذي طلع عليه أئمة منهم شيخه إسحاق بن راهويه فأعجب به إعجابا كثيرا. وكان يعني عندما يدخل على بعض الأمراء ويطالع في هذا الكتاب يقول أنه يعني عبارة استحواها أو معناها جئتكم بكتاب هو السحر. يعني كأن هذا كتاب من كتب السحر الذي الآن حتى الآن يعني طلبة العلم والمعتنين في الحديث يتكلمون كلاما عجيبا ما منهج البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وماذا يهدف البخاري في التاريخ الكبير ولهم أخذ ورد في هذا. هذا الكتاب الإمام إسحاق بن راهويه يقول عنه أنه السحر وكانوا يتناقشون في الحصول على هذا الكتاب اللي هو كتاب التاريخ الكبير. وكان قد ألفه في المدينة النبوية وأيضا على ضوء القمر في الليالي المقمرة على ضوء القمر. ويذكر في ترجمته أنه كان يجلس أيضا يعني قرب أو قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في هذا الشيء من التبرك أو أنه يرجو البركة أو كبعض يعني كبعض كبار بعض الجماعات الإسلامية. ثم بعد ذلك انتقل إلى البدء بتأليف الصحيح اللي هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله سيأتينا اسمه أيضا. وذكر في سبب تأليف الإمام البخاري لهذا الكتاب ذكر سببان أو أمران. الأول أن الإمام البخاري رحمه الله كان يجلس هو وبعض طلبة العلم في حلقة أو في مجلس من مجالس شيخه إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى. فقال لهم إسحاق بن راهوي: لو جمعتم كتابا مختصرا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. وبعض الروايات تذكر أن القائل غير إسحاق بن راهوي، فالله أعلم، لكن هناك يعني روايات تقول أن القائل هو إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا السبب. والسبب الآخر يذكر أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله رأى في المنام أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأى بيده شيئا أو كإيش نقول شيئا يذب به عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مروحة يذب به عن النبي. فيقول: فسألت بعض المعبرين عن هذه الرؤية، فقال له المعبر: أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري: فهو الذي أو هذا الأمر هو الذي حبب إلي أو حملني على إخراج هذا الجامع الصحيح. ثم هناك أيضا يعني رؤية أخرى، رؤية للإمام البخاري رحمه الله، يعني لأنه ذكرنا رؤية أذكرها أيضا تلك الأخرى، وهي أن بعض طلبة العلم في ذلك العصر رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام يمشي، ورأى البخاري يمشي خلفه كما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عن الأرض حتى يصلها إلى مكان متقدم، إلا ويضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه يعني فائدة في الجملة، نحن لسنا كالصوفية نحتج بالمنامات وكذا، لكن العلماء جروا على ذكر هذا، وهذا ما فيه حكم شرعي أو شيء. ففيه يعني أن البخاري رحمه الله من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل شيء. ومن العجب هنا أيضا فرصة أخرى أن مثل هذه الرؤية أو شبيهة بهذه الرؤية ذكرت للشيخ الألباني حفظه الله تبارك وتعالى في بعض الأجربة من مجالس الشيخ في بيته، أنه كان اتصلت به أخت من الجزائر تسأل الشيخ حول بعض الأسئلة، فقالت له: يا شيخ يعني أريد أسألك سؤال ثم أبشرك ببشرى. فقال: تفضلي. سألت السؤال فأجابها، ثم قالت له البشرى: أنه رأيتك في المنام. فقال لها الشيخ: خيرا رأيتي. فقالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي وخلفه رجل كبير في السن، فسألت: من هو هذا الرجل الذي يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هذا هو الألباني، أو هذا الألباني. فعند ذلك يعني الشيخ لم يتمالك نفسه من البكاء، وحب المجلس، وقال للإخوة الذين عنده أن انصرفوا. يعني الشبه بين هذه وتلك، ولعل بعضكم سمع هذا الشريط، هو موجود في يعني شريط من أسرة الشيخ. كذلك الأمر من كتب الإمام البخاري الأخرى غير هذه الثلاثة الكتب، كتاب الأدب المفرد وهو موجود، والشيخ الآن كتاب ناصر هو صحيح الأدب المفرد. كذلك الأمر كتاب خلق أفعال العباد الذي يرد فيه على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، وأثبت فيه أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر له التاريخ الصغير والتاريخ الأوسط والضعفاء الصغير، وله هو كتاب جزء في رفع اليدين في الصلاة وقراءة خلف الإمام، وغيرها من الكتب. نقطة أخرى في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي ثناء العلماء عليه. وعن هذا حقيقة يعني حدث ولا حرج، فالناظر في ترجمة الإمام البخاري يعني ماذا يأخذ؟ هل يأخذ هذا القول أو هذا القول؟ فحاولت أن أجمع شيئا من كلام العلماء في الإمام البخاري رحمه الله. يقول فيه شيخه محمد بن سلام البكندي سابق الذكر، يقول عن الإمام البخاري رحمه الله: وكان البخاري قد جاء إلى المسجد، ثم بعد مجيئه إلى المسجد يعني خرج لحاجة. فيقول محمد بن سلام البكندي للحاضرين: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، ما كان لما ما زال شابا صغيرا، كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج، يعني يخاف من هذا التلميذ حتى يخرج يتنفس الصعداء ويرتاح. لماذا؟ لأنه كل هذا التلميذ مجد في طلب العلم فيكفي على الواحدة أخطأ أو ما أخطأ، فإذا ما خرج يتنفس الصعداء ويرتاح. من هذا؟ شيخه محمد بن سلام البيكندي. يقول أيضا شيء آخر، وقال أبو إسحاق السرماني نسبة إلى السرم الرأى: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. ويقول ثالث واسمه يحيى بن جعفر، وهذا أيضا قول عجيب جدا، يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. موتي أنا موت رجل واحد، أما البخاري لو مات يذهب العلم، فلذلك أراد أن يزيد في عمر البخاري من عمري لو استطاع. ويقول في مرة أخرى عن الإمام البخاري، يقول له: لولا أنت ما اقتصدت العيش للبخارى. يعني أنا أجلس في بخارى وأستمد العيش فيها لوجود الإمام البخاري. ثم أيضا من مشايخ الإمام البخاري يعني مشايخ الكتب الستة أو حال الكتب الستة اللي هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، يقول عن الإمام لما جاء يعني سئل هو مسألة الطلاق في طلاق التكرار هل يقع أو لا يقع، فأثناء السؤال عندما سئل رأى الإمام البخاري قادما، فقال للسائل: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن وهوي قد ساقهم الله إليه، وأشار إلى الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري يجمع أحمد بن حنبل وابن المديني وأصحاب ابن وهوي، فكيف تسألني أنا؟ اسأل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وحقيقة في هذه الآثار وغيرها معرفة هؤلاء أقدار بعضهم لبعض، لأنه أيضا في آثار أخرى يعني من أيضا شيخ من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله وهو بلغار محمد بن بشار، يعني عنه ثلاثة آثار. الأثر الأول أنه كان يجلس في حلقته رجل يعني طالب علم جديد فيما يجلس الحلقة، فيقول له ابن الرقم: أين أنت يا فلان؟ قال: من بخارى. فقال له: هل تعرف محمد بن إسماعيل؟ فقال: هو من أقربائي، يعني لي فيه قرابة. يقول هذا الطالب أو هذا التلميذ: فأصبح لي منزلة وأصبح يقدمني. لماذا؟ لأني من أقرباء محمد بن إسماعيل البخاري. ثم جاء محمد بن إسماعيل البخاري بذاتي إلى مجلس بندار محمد بن بشار، فلما رآه سأله: من أين أنت؟ فقال: من بخارى. فقال له: أتعرف أبو عبد الله؟ أتعرف أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل؟ فسكت. فأشار التلاميذ له أنه: يا إمام أو يا أيها الشيخ الجليل، هو محمد بن إسماعيل. فقام إليه مباشرة واعتنقه وجعل يعني يعتنق بشدة ويقول له عبارة يعني إن لم يكن ألفاظه فمعناها: أنت الذي أفتخر به منذ سنين، أنت الذي أفتخر به منذ سنين، أنه في الأمة الإسلامية رجل اسمه محمد بن إسماعيل البخاري يفتخر به هذا الذي طبق شيخ منذ سنين. ثم الأثر الثالث أن الإمام البخاري لما أنهى طلب العلم من عند بشار محمد بن بشار بن بعض ومشى ليطلب العلم في مكان آخر، فودعه محمد بن بشار رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله هؤلاء الأئمة جميعا، ويعني قلبه يعتصر الأسى على فراقه ويقول له عبارة معناها إن لم تكن ألفاظها: إن لم أستطع لقاءك مرة أخرى فموعدنا الحشر إن شاء الله تبارك وتعالى، إن لم أستطع اللقاء بك في هذه الدنيا مرة أخرى فموعدنا الحشر، يعني نلتقي في الحشر يوم القيامة. ثم أيضا من ثناء العلماء على الإمام البخاري رحمه الله نعيم بن حماد، وهو من مشايخ الإمام البخاري، يقول محمد بن اسماعيل اي البخاري فقيه هذه الامه. وعلي بن المديني ايضا اثنى على الامام البخاري ذلك انه قد بلغ علي بن المديني ان البخاري رحمه الله يقول عنه العباره للبخاري نقلها بعض التلاميذ لعلي بن المديني. العباره تقول عن الامام البخاري انه قال في علي بن المديني ما اصطفرت نفسي الا عند علي بن المديني. يعني البخاري عارف قدر نفسه يقول ما اصطفرت نفسي امام احد من العلماء الا عند علي بن المديني. فقال علي بن المديني تعقيبا على هذه العباره دعوا هذا اتركوا هذا فان محمد ابن اسماعيل لم ير مثل نفسي. يعني ما يوجد ومستقر نفسه عندي وهذا يعني كأنه يقول كأنه يقول لهم هذا كلام خارج مش صحيح ما هو ما رأى مثل نفسه هو أفضل رغم أن علي بن المديني شيخ الإمام البخاري. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أيضا ما أخرج الخراسان مثل محمد بن إسماعيل. ثم يقول أيضا ومثلا مجموعة من العلماء على البخاري منهم قال أبو سهل محمد بن النضر دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد ابن اسماعيل فضلوه على انفسهم. علماء البصرة والشام والحجاز والكوفة لما يذكرون محمد ابن اسماعيل يفضلوه على انفسهم. وقال حافظ ابن مالك سمعت علماء مكة يقولون محمد ابن اسماعيل امامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. ويذكر ايضا ان اهل بغداد كتبوا الى الامام البخاري بيت الشعر يقولون فيه المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد. هذا من ثناء العلماء على الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اما عن ما جرى له رحمه الله في حياته مع محمد بن يحيى الذهلي فنقول ان الامام البخاري رحمه الله جرى له في حياته فتنتان سنتان. الأولى مع علم من علماء الأمة أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو محمد بن يحيى الذهلي، والثانية مع أمير من الأمراء واسمه خالد بن أحمد. أما فتنته مع الإمام محمد بن يحيى الذهلي ذلك أن الإمام البخاري شاع صيته وارتكب، وكان هذا الذهلي قد أحبه، وكان محمد بن يحيى الذهلي قد أحب الإمام البخاري قبل أن يلقاه لسمعة الإمام البخاري التي وصلت إلى محمد بن يحيى الذهلي الذي هو إمام أهل نيسابور. ثم الإمام البخاري جاء نيسابور في رحلة من رحلاته قدم نيسابور ونزل بدار البخاريين في نيسابور. فالإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله أمر تلاميذه بالذهاب للسماع من محمد بن إسماعيل البخاري أنه قد جاءكم رجل فاضل رجل صالح فاذهبوا للسماع منه. فأمر تلاميذه بالذهاب للسماع منه ففعل وذهبوا للسماع من محمد بن إسماعيل البخاري إلى درجة أنه حصل خلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، لكنه حتى ذاك الحين وان الان يعني بدا الشيطان شيئا ما يدخل الى قلب محمد بن يحيى الذهلي من باب الغيره والحقد، لكن شيئا ما يعني امسك نفسه او ما استطرد وراء نفسه الى ان حصل شيء اخر من بعض الطلبه للاسف، ويقال ان ذلك كان في تدبير يعني من بعض الناس وشاركهم في هذا الذهلي، لكن ما اظن ان الذهلي قد شاركهم رحمه الله فهو اجل من ذلك ان شاء الله. ذلك انه قد كانت صارت في قضيه او في وقت الامام البخاري مساله ليس حفظ القران وانما هي ما هي لفظي بالقران هل هو مخلوق او غير مخلوق. فكانوا يجرون امتحان للعلماء في ذلك الحين. فجاء بعض الطلبة ممن يسير على سافلتهم بعض المعاصرين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن يزعم أنه طالب علم فيأتي للفتنة بين طلبة العلم والعلماء بسؤالهم عن فلان أو علان أو عن بعض القضايا العصرية ونحو ذلك وفتنوا الأمة وفرقوا صفوفها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن الشبيه بهذا جرى قديما وسئل الإمام البخاري ماذا تقول في اللفظ ماذا تقول في القرآن ولفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فأعرض الإمام البخاري رحمه الله مرة ثم كرر عليه السؤال فأعرض ثم كرر عليه السؤال فأعرض ثم في المرة الأخيرة أجاب فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة يعني أن تمتحن أو تمتحن غير من العلماء هذا بدعة. فقال حق قال أفعال العباد مخلوقة وهذا هو اعتقاد أهل السنة والقرآن كلام الله غير مخلوق وهذا هو اعتقاد أهل السنة. لكن هذا أو هؤلاء الذين أدروا هذه الفتنة ركبوا من جواب الإمام البخاري أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق باعتبار أن اللفظ من الفعل، وهذه مسألة ممكن تأتينا في درس العقيدة ما أريد بالسطرات حولها الآن. لكن ركبوا من هذا أن الإمام البخاري يقول لفظ بالقرآن مخلوق، وبلغ محمد بن يحيى الزهلي أن البخاري يقول بهذا القول، فالآن صارت سائرته وجعل هذه المسألة هي المخرج له، إضافة لما حصل له من الحسد لمحمد بن إسماعيل البخاري، فألب الناس عليه وألب الأمراء عليه وأنه رجل مبتدع وأنه يقول بمخالف عقيدة أهل السنة وما إلى ذلك، وحصل نوع من الحكم بتضليل البخاري في هذه المسألة وجرت فتنة بسبب ذلك. وهنا يأتي دور الإمام مسلم لما محمد بن يحيى الزهري في مجلسه قال من كان يعني يسمع من محمد بن اسماعيل البخاري فلا يحضر مجلسنا. فقام الامام مسلم كان جالس في حلقه محمد بن يحيى الزهري فقام ورفع عباءته وحتى فيما روي ان تراها نذرا وجمعها على نفسه وخرج، ثم بعد ذلك ارسل له جميع ما كتب عنه على الزعير اليه وردها ولم يحدث عنه مطلقا. هذا ايضا فيه اعجاب الامام مسلم بالامام البخاري وان البخاري ما اخطا في تلك المساله كما تاتينا ان شاء الله تفصيل ذلك في الكلام في العقيده. الان سبحان الله العظيم انظروا الى التاريخ كيف انصف البخاري ويعني وانصف كذلك الامر محمد بن يحيى الزهري بان البخاري رحمه الله معروف على نطاق العلماء وطلبة العلم والعوام والفقهاء والمحدثين والأصوليين، وما يكاد أحد لا يعرف البخاري. هل يوجد أحد لا يعرف البخاري؟ حتى العوام يعرفون الإمام البخاري رحمه الله وتعريف الإمام البخاري، ولا يذكر أحد إلا يقول البخاري رحمه الله. أما محمد بن يحيى الزهري فلا يكاد أحد يعرفه، رغم أنه إمام يعني من الأئمة وأيضا العلم وهو محدث أهل السنة والجماعة رحمه الله، لكن لا يكاد احد يعرفه الا المحدثون وطلبة علم الحديث بشكل خاص، وسائر الناس قد لا يعرف محمد بن يحيى الزهري. فالشاهد ان التاريخ انصف الامام البخاري من محمد بن يحيى الزهري، فحفظ لنا تاريخ حفظ لنا ذكر البخاري وكتب البخاري، ولم يحفظ ذكر محمد بن يحيى الزهري الا في بطون الكتب وعند المختصين من طلبة العلم، ولم يحفظ لنا كتب ايضا الزهري. اما الفتنة الثانية التي جرت للامام البخاري رحمه الله فهي كما قلت مع امير البخارى، وذلك يذكر انه بسبب تحرير محمد بن يحيى الزهري اولا، ثم ايضا ان هذا الامير امير البخارى طلب من محمد بن اسماعيل البخاري ان ياتي اليه في قصره ليسمع منه الصحيح وكتاب التاريخ، فرفض الامام البخاري ذلك وقال عبارة نصها انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس، فان كانت لك الى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي او في داري، وان لم يعجبك هذا فانك سلطان فمنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لاني لا اكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجان من النار. هو الأمر كما يقول البخاري هكذا الأمر، أنا لا أذل العلم والعلم لا آتي به إليه، إن شئت العلم فالعلم يؤتى ولا يأتي، فإن شئت العلم أقبل إلى المسجد أو ذلك مع سائر الناس أنت وأهلك أنت وأهلك، إن لم ترد هذا فأنت سلطة أنت سلطان البلد الأمير، أؤمر بأن لا أعقد المجلس فأنا أمتثل عند إذن، وأنظر أيضا امتثال البخاري رحمه الله وما في نزعة خروج عند أهل السنة والجماعة، لو أنه بعض المعاصرين سيؤلف على السلطان ومنعني من التحديث ومنعني
ويدرستنا على هذا. لكن الإمام البخاري أنت تطلع إن يعني أمتنع. لماذا تم يعني لابد لك أن تصدر أمر لمنعي حتى يكون لي عذر عند الله، لأنه أنا ما أكتب العلم، لو جاءني أي إنسان يسأل أجيبه، لكن حتى يكون لي عذر عند الله لابد من أن تمنعني بهذا. فأقول يا ربي السلطان أو نائب السلطان أو الوالي منعني، هذا عذري. فالشاهد أن ذلك سبب غضب هذا الأمير وغضب جدا، ويعني نقي الإمام البخاري وخرج من بخارى بلده إلى قرية تسمى قرنتك قرب سمرقند، وهذه القرية هي التي مات فيها الإمام البخاري. كان لها إله في هذه القرية أترباء، فذهب إليهم وأقام عندهم، وطبعا اشتد عليه الأمر وصار هناك كلام كثير يدور حوله جراء هذه الفتن. فلما اشتد الأمر على الإمام البخاري أقضى إلى ربه تبارك وتعالى بما يتمه قلبه، فقال اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقضبني إليه. يقول راوي هذا الأثر ممن سمعه منه مباشرة، فلم يتم الشهر حتى مات الإمام البخاري، وكان ذلك في ليلة عيد الفطر، في ليلة عيد الفطر هي أول ليلة في شهر شوال سنة 256، فيها مات الإمام البخاري رحمه الله منهيا حياة مديدة في طلب العلم والكفاح في سنة من أجل سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودفن ثاني يوم الذي هو عيد الفطر من تلك السنة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وفي ذكر حياة الإمام البخاري أو سنة ميلاده ويعني بعض فضائله وسنة وفاته وسنة عاش، يقول الناظم لقد كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانتهى في نوره. لقد كان البخاري حافظا ومحدثا، حافظا محدثا جمع الصحيح مكمل التحرير، صحيح الإمام البخاري محرر تماما، ميلاده صدق، يعني هذه الثلاثة في شيء، ميلاده صدق ومدة عمره حياته حميد، مدة عمره فيها في الدنيا حميد وانقضى في نوره. ذلك أن هذه على حساب الجمل أو حساب الحروف، وهو أن تكتب حروف أبجد هو الصف كلهم، فتكتبها ألف باء تاء عفوا ألف باء جيم دال هاء واو زين إلى نهايتها، ثم تضع أمام الألف واحد وأمام الباء اثنين وأمام الجيم ثلاثة إلى أن تصل أمام الحرف الذي يأخذ عشرة، فإذا وصلت عشرة تضع وراء الذي يليه 20 إلى أن تصل 100، فلما تصل 100 تضع 200 وراء المجرة، ثم بعد ذلك يصبح كل حرف له هذا الرقم. فيأتي هنا ميلاده صدق، فلو جمعنا يعني رقم حرف الصاد مع رقم حرف الدال مع رقم حرف الباء الالفاظ لجاءت 194 وهي تاريخ ولادة الإمام البخاري، ومدة عمره فيها حميد، لو جمعنا الحاء مع الميم مع الياء مع الدال تأتي 62 سنة وهي عمر الإمام البخاري رحمه الله، وانقضى في نوري النون والواو والراء تكون 256. هذا عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أما عن صحيح الإمام البخاري رحمه الله فكذلك الأمر حدث ولا حرج. من يعني أوجز الكلام في نقاط، أولا اسم الكتاب، الكتاب مشهور بين طلبة العلم وبين الناس جميعا باسم صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، لكن الاسم الذي أراده البخاري أو وضعه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه، أو عفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجامع الصحيح المسند المختصر من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. أما عن فضل هذا الكتاب فكذلك الأمر، فضله عظيم وحدث ولا حرج عند العلماء، كثر الثناء عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله إن المسلمين اتفقوا، إن العلماء اتفقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى الصحيحان، قال الإمام البخاري وقال الإمام مسلم، وأن الأمة تلقتهما بالقبول. لكن بعد ذلك اختلف العلماء في أيهما أصح، هل هو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وأيهما الأعلى درجة، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الجماهير أن صحيح البخاري هو الأصح، والمذهب الثاني أن صحيح مسلم هو الأفضل والأعلى، وهذا قال فيه بعض علماء المغاربة. والمذهب الثالث من أراد التوقف فقالوا يعني المفاضلة في أي شيء تجري، إذا كان تجري في الصحة والفقه فكتاب البخاري هو الأصح، وإذا كانت تجري في التحرير والصناعة الحديثية يعني جودة السبك من حيث الصناعة الحديثية فصحيح الإمام المسلم هو الأفضل من هذه الناحية. وفي ذلك يقول الإمام أو الحافظ السيوطي رحمه الله في منظومته في علم الحديث: وأول الجامع باختصاري على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وجمعه قد أحكم، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما مصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قد ما مروي زينك البخاري، فما إلى آخر ما يقول. فهذه الأبيات تقول أنه أول الجامع باختصاري، يعني أول من جمع الحديث بشرط الاختصار على الصحيح، لا أن يجمع الصحيح وغير الصحيح، من هو الإمام البخاري. أول الجامع باختصاري على الصحيح فقط، الاختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده يتلوه الإمام مسلم. ثم قال: والأول الصحيح البخاري على الصواب، على القول الصواب في الصحيح يعني في الصحة أفضل. ثم قال: ومن يفضل مسلما، والعلماء الذين فضلوا مسلما على البخاري، فإنما ترتيبه وصنعه يعني حسن الترتيب، وأنه لم يفرق الأحاديث في الأبواب وإنما جمعها في مكان واحد، ونظام الإحالات وما إلى ذلك، ويعني ليس هنا في مسلم تكرار على الوصف الذي في البخاري، ويجمع الحديث في مكان واحد، وسيأتينا هذا إن شاء الله في درس المصطلح، فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. كذلك الأمر يقول بعض العلماء في هذه المسألة، يقول: تجاذر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي لين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. حكم البخاري بأنه أفضل من حيث الصحة ومن حيث حسن الصناعة، حكم الإمام مسلم. أما عن فترة استغراق تأليف صحيح البخاري، كما ذكرت استغرقه في التأليف 16 عاما، وكان طبعا على مراحل، لأنه لا شك مثل هذا الكتاب الذي ألفه خلال 16 سنة لابد أن يمضي فيه مرارا وتكرارا ويحدث ويضيف وهلم جرا، حتى يعني صار البخاري على ما هو عليه الآن. وهذا يفيدنا فائدة، وهو أن العلم لا بد له دائما من التطور، لا يقف عند حد معين. ويذكر أن الإمام البخاري رحمه الله اختار أحاديث الصحيح من 100,000 حديث يحفظها، ويقول طبعا في ذلك: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحة الكثير كي لا يقول الكتاب. وأيضا يذكر عن إمام البخاري رحمه الله أنه ما أدخل حديثا في هذا الكتاب إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، ولذلك يقول: ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته وقد جعلته حجة بيني وبين الله. يعني هذا الكتاب حجة بين الإمام البخاري وبين الله تبارك وتعالى. أما عن نقطة أخرى، عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري، فكذلك الأمر هذا في أمر فيه خلاف، والمرجع إلى نقطتين: الأحاديث بالمكرر والأحاديث بدون التكرار. فالأحاديث بالتكرار على ما عذب الشيخ محمد بن عبد الباقي في ترسيمه لصحيح البخاري عبارة عن 7,563 حديثا، هذا بالمكرر طبعا 7,563 حديث، 7,563 حديثا في تعداد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. بدون التكرار على ما قال الإمام السيوطي رحمه الله في المنظومة السابقة الذكر: وعدة الأول بالتحرير 2,500 بلا تكرير، ومسلم 4,000 وفيهما التكرار جما واحدا. وعدة الأول يعني صحيح البخاري بالتحرير يعني بدون تكرار على ما حرره 2,000 والربع 2000 وربع 2000 وربع يعني 2550 حديث تقريبا على عكس السيوطي. لكن الحافظ هذا بدون تكرار، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله له رأي آخر في هذا. طبعا كما قد يعني تستغربون لماذا الخلل أو يختلف التعداد، ذلك بحسب نظر كل عالم للتعداد، وأنه إذا قال مثلا إمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن المديني، وفي رواية أخرى حدثنا الحميدي مثلا، علي بن المديني والحميدي كلاهما يحدث عن شيخ واحد بحديث واحد، هذا قد يعد حديث وقد يعد حديثين، قد يعد حديثا وقد يعد حديثين، فتختلف أنظار العلماء، بعضهم قد يعد الحديث بعضهم قد يعد الحديثين. لذلك الحافظ بن حجر رحمه الله له تعداد آخر في المتون الموصولة في صحيح البخاري، المتون الموصولة غير المعلقة بدون تكرار، قال هي 2602 2602 حديثا، وأما المتون المعلقة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير موصولة معلقة وتأتينا اسمعنا التعليم عددها 159. وبذلك يكون مجموع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون التكرار على تعداد الحافظ بن حجر 2761 حديثا. أما عدده في المكررات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعلقة واختلاف الروايات والمكرر في تعداد الحافظ بن حجر يقول انها 9082 حديث. هذا طبعا غير شامل للموقوفات واقوال التابعين ومن بعد ومن بعدهم من العلماء. اما عن كتب صحيح الامام البخاري رحمه الله فهي 97 كتابا على تعداد ايضا محمد فؤاد عبد الناطق رحمه الله، بدات بكتاب اسم الوحي يليه كتاب العلم يليه كتاب الايمان ثم يليه عاد كتب الاحكام الطهاره ثم الصلاه والمجره، وانتهت بثلاثه كتب هي اخبار الاحاد يليه كتاب الاحسان بكتاب السنه يليه كتاب التوحيد، فابتدا بالايمان وانتهى بالتوحيد، وفي هذا مشابه في امال القران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها توحيد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيضا توكيد. فالإيمان جزء من العقيدة بدأ به ثم انتهى بالتوكيد، وكذلك الأمر قدم العلم فأتينا. هذا الحقيقة فيه نقطة أنه الإيمان لا يوصل إليه إلا عن طريق العلم، والعلم كيف نأخذ العلم؟ العلم مآخذ العلم أو المعرفة ثلاث طرق، إما النقل وإما العقل وإما الطريق الصوفي الإطراق والطريق الملتوي لذلك. فالإمام البخاري قال كتاب جزء الوحي، يعني نحن طريقنا النقل، طريقنا إلى العلم النقل، فلما تعلمنا أدانا إلى الإيمان، فلما آمنا عبدنا الله تبارك وتعالى وفق ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن فروع صحيح الإمام البخاري فهي كذلك الأمر كثيرة جدا، من أشهرها شرح لابن المنير، وهذا أيضا شرح لابن بطال المالكي، هذان الشرحان ينقل منهما الحافظ بن حجر كثيرا، فيقول قال ابن المنير أثناء يعني في كلامه في الحفر الجاري، ويقول قال ابن بطال وينقل كلامه. كذلك الأمر ممن شرح صحيح الإمام البخاري الإمام النووي رحمه الله شرع في شرح صحيح البخاري إلا أنه انتهى
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور